بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وأصحابه المنتجبين وعلى جميع أنبياء الله المرسلين. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. في هذا الفصل يحدثنا الله عن مسيرة الأنبياء، فيذكر كل نبي ببعض صفاته التي تميزه والتي يريد الله من خلالها للناس أن يأخذوا بها. ومن بين هؤلاء الذين تحدث الله عنهم إسماعيل، ولا يعرف هل المراد بإسماعيل إسماعيل ابن إبراهيم أو يراد به نبي آخر. فالله يحدثنا عنه فيقول: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. ذكره أولا بأنه كان صادق الوعد، بحيث إذا وعد أحدا بأي شيء فإنه يفي له، وإذا وعده بأن يأتيه أو أن يستقبله في وقت معين فإنه لا يتأخر عن هذا الوقت. وهذه الصفة التي يكرم الله نبيه بذكرها في صفاته من صفات المؤمن، لأن من صفات المؤمن أنه إذا وعد وفى. ويقابلها صفة المنافق أنه إذا وعد أخلف، لأن هذه الصفة تتصل أولا بمسألة الصدق الذي هو سر إنسانية المؤمن وسر إيمانه. أما أنه سر إنسانية المؤمن فلأن إنسانيتك تعني أن تحترم إنسانية الآخر، لأن الإنسان الذي يعيش معنى الإنسانية في نفسه فإنه لا يعيشها في دائرة ذاته، بل يعيشها في كل وجود إنساني آخر، لأنها تعني أفضل الصفات في شخصية الإنسان. ولذلك فإن مسألة أن تكون إنساناً هي مسألة أن تكون صادقاً مع الآخرين، لأنك عندما تكون صادقاً مع الآخرين فإنك تجعل للآخرين الحق في أن توفر لهم ما وعدتهم به. يعني الوعود تختلف، ربما يكون الوعد بالمقابلة في وقت معين، فإنك إذا جئت في الوقت المعين فإنك قد احترمت وقت هذا الإنسان، لأنه سوف ينتظرك فيه في هذا الوقت، وسوف يعطل أشغاله الأخرى لمصلحة هذا اللقاء، وربما يجعل هذا الإنسان يعد نفسه الكثير لهذا اللقاء باعتبار أنه يريد أن يحدثك عن شيء مهم في حياته كان ينتظر اللقاء بك ليحدثك به، أو لتحدثه عن شيء مهم في حياته من خلال ما تستعد له في ذلك، فإذا أخلفت بوعدك ولم تأتي في الوقت المقرر فإنك تكون قد أضعت عليه وقته الذي لولا وعدك لأمكنه أن يصرفه في شغل آخر، أو أنك أضعت عليه بعض اهتماماته لأنه كان ينتظر الساعات ليلتقي بك في قلق دائم وهو يحضر نفسه كيف يتحدث معك وكيف يستجيب لحديثك وكيف يقدم طلباته إليك، لا سيما إذا كنت شخصية مهمة يرجو الناس خيرها ويخاف الناس شرها، وبذلك تكون قد حطمته نفسيا بالإضافة إلى أنك قد أضعت عليه وقته زمنيا. أما إذا كانت مسألة الوعد تتصل ببعض الأمور التي يحتاجها منك ثم تأتي إليه ويعتذر لك بعد أن كان قد أكد لك أنه سيقضي حاجتك، تارة من الأول تروح له قل لك مش قادر، هو قادر أو مش قادر هذا حسابه بين يدي ربه، لكن إذا قل لك خلاص تجي أنت بالوقت الفلاني وأنا أقضي لك حاجتك، طبعا هذا هيئ كل أجواء على أساس أن حاجته ستقضى عندك، ويمكن يكون رتب بعض أوضاعه على أساس قضاء هذه الحاجة، ربما دخل في اتفاقات مع آخرين على أساس هذه الحاجة، فإذا جاء ولم تقضي له حاجته فإنك تكون قد حطمت له كثيرا من أوضاعه وعلاقته، وهذا لا ينسجم مع إنسانيتك لأنك لم تحترم إنسانية الإنسان الآخر في حاجاته وفي أوضاعه وفي علاقاته. وقد تكون المسألة أكثر خطورة عندما تكون أنت شخصية سياسية كبيرة أو شخصية اقتصادية كبيرة ويكون الوعد وعداً يتصل بحاجات الأمة التي تعاني من كثير من المشاكل ومن الأوضاع ومن الفقر ومن الحرمان ومن البطالة، فتقف أنت لتعطي الناس أحلاما في مشاريع اقتصادية أو مشاريع اجتماعية أو مشاريع سياسية أو ما أشبه ذلك، ويهتف الناس لك ويزحف الناس إليك، ثم بعد ذلك تسوف هذه الأمور من وقت لآخر، إنك بذلك تجعل الناس يعيشون في ضياع وتجعل الناس يعيشون في قلق، لأنهم جعلوا كل تخطيطاتهم في حياتهم على أساس وعودك التي قد يتصورون أنها الجنة الموعودة على الأرض، وإذا بك تبقيهم في الجحيم وتحرم عليهم جنتك إذا كان لك جنة، لأن بعض الوعود تجعل الإنسان كأنه يدخل الناس بالجنة وبالفردوس، وبذلك تحطم أحلام أمة أو أحلام شعب أو أحلام مجتمع، وبذلك تكون جريمتك وإسقاطك للإنسانية في حركتك تكون أكثر خطورة، لأنها لا تتصل بإنسان واحد ولكنها تتصل بها. حتى الأطفال إذا تعلق بك طفلك وأراد منك أن تشتري لعبة أو أراد منك أن تخرجه معك ليتفسح وتعده لتتخلص منه أنك ستشتري له هذه اللعبة وتجلبها معك وتأتي من دون أن تأتي له بهذه اللعبة، أو تعده بأنك ستخرجه بالمرة الثانية معك وتخرج مرة ثانية ولا تخرجه معك، إنك تكون قد أجرمت جريمتين. الجريمة الأولى أنك حطمت قلبه وحطمت حلمه الطفولي، ومن أفظع الأشياء أن نحطم لأطفالنا أحلامهم الصغيرة، لأنه بدأ يحلم منذ وعدته بأنه ستأتيه هذه اللعبة أو أن أباه سيخرجه معه في فسحة للنزهة. إنك إذا عرفت نفسك أنك لا تستطيع أن تحقق له ذلك، حاول أن تريحه بطريقة أخرى تكون فيها صادقا، أو تعده بشيء تستطيع أن تفي له به. والجريمة الثانية أنك حطمت لديه المثل الأعلى، لأن الطفل يرى أباه المثل الأعلى، فعندما يرى أباه يكذب فإن هذا المثل الأعلى الذي يتخذه نموذجا ومثلا يقتدي به سوف يتحطم عند نفسه، لأنه يرى أباه يكذب، وبهذا يفجع بأبيه بحسب فطرته التي توحي إليه أنه ليس هناك من يكذب لا سيما الأب. وثانيا أنك تعطي ولدك أول درس في الإخلاف بالوعد، ليبدأ طفولته على أساس أن يخلف وعده معك. عندما تقول له اكتب درسك أو احفظ درسك ويعدك بذلك ويخلف بذلك، أو عندما تقول له لا تلعب مع فلان ويعدك ويلعب لأنه تعلم أول درس في الإخلاف بالوعد معك، فكما أخلفت معه الوعد فسيخلف هو معك الوعد. وهكذا أيها الأحبة بالنسبة إلى وعد الزوج لزوجته، هناك بعض الكلمات أو بعض الفتاوى تقول أنه يجوز للإنسان أن يعد زوجته ويخلف حتى يتخلص من مشاكلها عندما تكثر مطالبها. احنا ما نوافق على هذا، لأنه هذا كذب. إذا وعدت إنسانا بشيء وأنت تقرر في نفسك أن لا تفي فهذه كذبة، لأنك تخبر هذا الإنسان أو هذه الزوجة، تخبرها بأنك ستفعل وأنت تعرف أنك لا تفعل، كذب. ولا يمكن أن يرخصنا الله سبحانه وتعالى بالكذب إلا إذا كانت مصلحة المصلحة في الكذب أكثر من الصدق كما في الإصلاح. أما في الحالات لا سيما أيها الأحبة أن قيمة الحياة الزوجية هي بالصدق، يعني بأن يصدق الزوج مع زوجته وأن تصدق الزوجة مع زوجها، لأن العلاقة بينهما إذا كانت قائمة على التكاذب فأي بيت هو هذا البيت الذي لا يثق فيه الزوج بكلام زوجته ولا تثق فيه الزوجة بكلام زوجها؟ أي بيت هذا؟ كيف يمكن أن يكون بيتا ثابتا؟ إنه بيت سوف يمتلئ بالشك ويهتز أمام الشك، لأن الرجل إذا كان لا يثق بزوجته فإن معنى ذلك أنه سوف يشك في كل شيء تخبره به حتى فيما يتصل بعفتها. وإذا كانت الزوجة لا تثق بزوجها فإنها سوف تشك في كل منطلقاته، وبذلك تتحول الحياة إلى جحيم لا يطاق. ومن هنا كان الصدق في الوعد والصدق في الكلمة كان أساساً في الحياة الزوجية. هذا من ناحية إنسانية، احترم الإنسان الآخر الذي تعيش معه سواء كان صغيرا أو كبيرا، سواء كان زوجة أو كان زوجا أو كان أي شخص آخر، سواء كان فردا أو مجتمعا، احترم إنسانيته فاحترم كلمتك معه ووعدك له الذي يؤثر تأثيرا إيجابيا أو سلبيا في حياته. أما علاقة صدق الوعد الصدق بالإيمان فلأن الإيمان قائم على أساس الحق، والكذب في الوعد أو الكذب في الكلام هو التزام بالباطل، ولا يجتمع في قلب امرئ مؤمن الإيمان بالحق والإيمان بالباطل، لأنه الكذب باطل لأن ما يمثل الحقيقة، والصدق حق. فأنت إذا كنت تؤمن بالله وبرسوله وكذا معناه أنت مرتبط بالحق، إذا تخلف وعدك معناه مرتبط بالباطل، كيف يمكن تكون مرتبط بالحق وبالباطل؟ لذلك من صفات المؤمن أنه إذا وعد وفى، وإذا حدث صدق، وإذا ائتمن وفى. ومن صفات المنافق أنه إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان. ولذلك الله أراد يركزنا على هذا النبي: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد. حتى أنه نقل، هذه الرواية هل هي مبالغة أو صحيحة، أنه وعد شخصا أن ينتظره لم يأتي، وكذا ينتظره سنة في المكان. صحيح قد تكون مبالغة، لكن تمثل يعني هذا النوع من الخلق الذي يجعل الإنسان يكون عند كلمته. الإنسان أيها الأحبة، الإنسان كلمة، لأن الكلمة موقف. في بعض الناس بيقول لك الحكي ما عليه شيء، واحد ما عليه قمرك. احنا متفقين أن الحكي يتقمرك، عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا ذي. الإنسان كلمة، لأن كلمتك تمثل ذاتك. الإمام علي سلام الله عليه يقول: الكلام في وثاقك. يعني أنت تكون مسيطر على الكلام، أنت الذي تقيده. فإذا تكلمت به، حكيت الكلمة، ربطتك الكلمة. فإذا تكلمت به صرت في وثاقه، في وثاق الكلام. الكلام في وثاقك، ما لم تتكلم به أنت مسيطر على الكلام، ما حدا بيقدر يلزمك بشيء. فإذا تكلمت به صرت في وثاقه، ألزمتك كلمتك بأن تفي بكل مضمونها من دون فرق بين أن تسجل هذا بوثيقة، بين أن تسجل هذا بكمبيالة، بسند، الكاتب عدل. لأنه الكاتب العدل اللي سجلت كلمتك عنده والله، الله هو الذي سجلت كلمتك عنده، لأنك ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وكنت أنت الرقيب علي من ورائه. فلنتعلم أيها الأحبة، نتعلم أن نقف عند كلماتنا، نتعلم أن نحترم كلماتنا، نتعلم أنه إذا كنا الكلمة ما بنقدر نتقيد فيها ما بنحكيها. بهذا يكون مجتمعنا مجتمع الصدق، وبهذا يكون مجتمعنا مجتمع الإيمان، وبهذا يكون مجتمعنا مجتمعا قويا ثابتا، لأن الناس يتحركون ويتعاقدون على أساس الوفاء بكل ما تعاقدوا به. فكروا بالموضوع، وقيمة التفكير بالموضوع يا إخواني وأخواتي، أنه هالمسائل ليست من المسائل اللي تعيش على هامش حياتنا، حتى يمكن واحد يواجهها مواجهة اللامبالاة، بل هي من المسائل التي تتصل بأساس حياتنا في الدنيا والآخرة. لذلك يعني الصدق هو سر رضا الله عنا في الدنيا، وهو سر رضا الله عنا في الآخرة. احنا غالبا امام مصالح صغيرة، امام اوضاع قلقة، نكذب ونكذب، ولكن ربما تربح أنت بكذبتك، بس تربح هلا، بس بعدين سوف تتحول كذبتك إلى مشكلة طويلة عريضة لك، قد تلقاك في الدنيا وقد تلقاك في الآخرة. هذه صفة. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. أيضا كان عندما يعيش مع أهله، وأهله أبوه وأمه، وأهله إخوانه وأخواته، وأهله زوجته وأولاده، كان ما يكتفي أنه يصلي، بل كان يأمرهم، بمعنى أنه كان يربيهم على الصلاة. يعني إذا رأى أن أباه لا يصلي، أو أن أمه لا تصلي، أو أن أخاه لا يصلي، أو أخته لا تصلي، أو أولاده، يحاول يبذل كل جهد بكل الأساليب التي تقنعهم في سبيل أن يصلوا. ما يعتبرها شيء مش مشكلة. يعني كيف إذا الآن إحنا كل واحد يفحص حاله حتى يشوف قديش الله له قيمة عندنا وقديش الآخرة لها. هلا أنتوا الآن عم تخلوا أولادكم بالمدارس، لو فرضنا أنه ابنك بالمدرسة وما بيدرس أو ضعيف بالدراسة، بتجيب له مدرس خصوصي ودائما ادرس احفظ لا تلعب كذا، كل يوم من الصبح لليل تعملها أو ما تعملها؟ كلنا بنعملها. لكن إذا ابنك ما بيصلي، بس بعد صغير يلا بلا، هلا معلش شاب هلا بس يكبر وكذا هذا. ويمكن بعض الناس إذا شافوا أولادهم بيصلوا وبصوموا يمكن تسود الدنيا بعيونهم، أنه شو هولي بدي يلتهوننا بالصلاة وبالصوم، خصوص إذا البنت كانت تصلي والصوم وتتحجب أيضا، هاي يمكن ما تلاقي زوج بكرة المستقبل محدا بيقبلها. في ناس يفكروا هيك أو لا، ناس يصلوا لأن ما في اهتمام، لأنه أنت تهتم أن تحمي ولدك وابنتك وزوجتك وأهلك من نار الدنيا، ولا تهتم بأن تحميهم من نار الآخرة. لأنه تقول لك هذا النقدي بكرة السلف بعد لويت اليوم الله بيهون الله، ما بنحكي هيك. لو واحد قال لك ابنك الآن يمكن يروح يحترق في محرقة موجودة، راح يروح عندها، شو بتعمل؟ في حالة طوارئ مثل مجنون يصير، لكن يمكن يحترق بنار جهنم يفتح الله، مش هيك أو لا؟ الله بيقول له للنبي، وطبعا النبي هو عملها، لكن حتى يعظم ويقلنا هذه القضية بمستوى الأهمية، أنه الله بيحكي مع النبي يطلب من النبي هالشيء حتى تعرفوا أهمية. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقهم وإياكم، أمر أهلك بالصلاة. بعدين شو؟ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، كيف كيفية النار؟ وقودها حطبها الناس والحجارة، بحيث الحجارة تصير تحترق، عليها ملائكة غلاظ شداد هون. وكان يأمر أهله، نبي الله يمدحه في إيش يمدحه؟ أن والله كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. زكاة تمثل العطاء، صدقة، خمس، الزكاة، وكل عطاء للناس. أيضا يربي أولاده على أن لا يكونوا بخلاء، يربي أولاده على أن يخرجوا من أموالهم إذا رزقهم الله مالا حق الناس وحق الله، أن يتقربوا إلى الله بالعطاء ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وكان عند ربه مرضيا، لأنه كان صادق الوعد، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وكان ينفتح أيضا على الرسالة وعلى الدعوة. فإذا كان الله يمدح نبيه بذلك، فهل لنا أن نتخلق بأخلاق الأنبياء؟ لا يزال في العمر بقية، ولا تزال هناك فرصة لكل واحد منا ليصحح طريقه ويبقى النداء وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون، والحمد لله رب العالمين.